أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. في حين تجادل الأثينيون في الفلسفة، كرس أهل كورنثوس نفوسهم للإباحية. في الوقت الذي وصل بولس إلى هذه المدينة، وعني كورنثوس، كانت غارقة في الشر إلى درجة لا تصدق، حتى كانت كلمة كورنثي مساوية للفساد الخلقي. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي حول الكتاب المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة هي في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة هذا اليوم هو مدينة الإثم، والدراسة من سفر الأعمال الأصحاح 18 الآيات الأولى إلى 11. أقرأ نصها على أسماعنا. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا، وبريسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خياميين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكدونيا، كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. وإذ كانوا يقاومون ويجدفون، نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهبوا إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس، كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع، وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته. وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام 6 أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. منذ مدة ليست بعيدة أعطاني أحد الأعضاء في الكنيسة مقالا من صحيفة وول ستريت. كان المقال يتحدث عن ضياع الروس، عن بحثهم، وبالأخص في مدينة سانت بيترسبرغ. كتب صاحب المقال بأن المدينة تزخر بالمعالجين وبالوسطاء الروحيين. اسمح لي مستمعي أن أقرأ لك بعضا مما جاء في ذلك المقال. مكتوب: جعل الروس ذوي العقول المحافظة جعلوا المدينة تشتعل بالعلم والدراسة. هذا كان في الماضي، كل هذا ذهب الآن مع الريح. ذوت معاهدها العلمية، شحذ علماؤها، المكان الآن يعود إلى خرافات المشعوذين والوسطاء الروحيين، تماما كما حدث في أواخر عصر رومانوف الذي اتسم بالشغب والاضطرابات. فاليوم مدينة سانت بيترسبرغ أصبحت مجتمعا لدراسة علوم الأجسام الطائرة غير المعروفة، ولتسجيل وتأريخ كل شواهد الكائنات الفضائية، ولها الآن معهدها العلمي الخاص لبحث الكارما لتسكين حالة الإنسان العصبية. قال أحد علماء النفس المحليين: قال: هذه أوقات عصيبة، كلنا نبحث بجنون عن العلاجات والإرشادات. في الواقع أخي الكريم، لقد عرف هذا العالم النفسي الروسي ببراعة حالة الجنس البشري، سواء كان الناس يعيشون في مدينة سانت بيترسبورغ في روسيا أو في مدينة سانت بيترسبورغ في ولاية فلوريدا جنوب أمريكا، سواء كنت تسافر إلى روسيا أو كنت تقطن في مدينتنا، يبقى السعي والبحث المجنون هو هو. في القراءة التي تلوت قبل قليل، رأينا كيف أن بولس ترك مدينة أثينا وجاء إلى كورنثوس. لقد تدارسنا في الأيام الماضية كيف تعامل بولس مع هذه المدينة التي قادها بحثها إلى تعدد الآلهة. كان يوجد في مدينة أثينا إله وإلهة لكل شيء، وهذا شيء يضرب بجذوره في عمق الفلسفة والمباحث الفكرية. كانوا جائعين للحق. اليوم يصل بولس إلى مدينة كورنثوس. من خلال دراستي للمدينة، أرى أن الاختلافات بين كورنثوس وأثينا كانت واضحة بقوة. كلتاهما تبحثان عن العلاج وفي حاجة للإرشاد والتوجيه، لكن كل مدينة كانت تبحث في سبيل مختلف. ففي حين أن الأثينيين تجادلوا، عاقر الكورنثيون الخمر. يقول المؤرخون إنه في وقت زيارة بولس للمدينة، كان معروفا أنه إذا وقف ممثل على مسرح في أي مدينة في اليونان ليمثل شخصية رجل من مدينة كورنثوس، يكون هذا الممثل دائما سكرانا. من ناحية ثانية، مدينة أثينا كانت ملأة بالأوثان، حتى قيل أن كان لديهم 10,000 من الأصنام في المدينة. في نفس الوقت كان في مدينة كورنثوس حوالي 10,000 امرأة فاسدة الأخلاق. الإجهاض كان آفة المجتمع آنذاك، وأيضا جرائم قتل الأطفال. لو وجد طفل غير مرغوب به، يلقون به ببساطة من الشرفة، خاصة إذا كان فتاة. لن تحمل الفتاة اسم العائلة، فيأتي تجار الرق يلتقطون الفتيات الصغيرات ويستغلوهن في معابد الأوثان. ففي حين أن الأثينيين تجادلوا في الفلسفة، كرس الكورنثيون حياتهم للإباحية. في الوقت الذي وصل فيه بولس إلى المدينة، كانت غارقة في الشر إلى درجة لا تصدق، حتى أن كلمة كورنثي كانت مساوية للفجور والفساد الخلقي. الاسم اليوناني كورنثيوس لو ارتبط بسيدة، هذا يعني أن السيدة منحلة أخلاقيا. ولو وصف رجل بأنه رجل كورنثي، هذا يعني أنه غير شريف، أنه فاجر وزاني. هذه الكلمة عنت كل أشكال الفساد الأخلاقي، الغش والفجور أكثر مما نتصور. أحد الكتاب أشار مرة إلى مدينة كورنثوس وقال: مدينة صاخبة لن يحيا فيها من لم يكن شرسا وشريرا. هكذا كانت مدينة كورنثوس، مدينة الإثم. أود في دراستنا في هذا اليوم أن أخلص ببعض المبادئ، وبولس يدنو من هذه المدينة الآثمة والجائعة. المبدأ الأول هو أنه لا يوجد مكان مريح وسهل لنعيش فيه للمسيح. فلو أنت أو أنا انتعلنا حذاء الرسول بولس، لو سرنا معه في رحلاته، الاحتمال الأكبر ألا نعود نشكو من صعوبة العيش للمسيح في مدننا. ربما تقول لي: لكن أنت لا تعرف كم المغريات، أنت لا تعرف قدر الضغوط، أنت لا تعرف كيف هم أقراني ومعلمي في الجامعة أو المدرسة، أنت لا تعرف حتى عائلتي. أخي الكريم، أجيبك وأقول: أنت الذي لا تعرف كورنثوس. هذا المكان كان بالفعل مدينة الإثم. ثلاث صعوبات واجهت بولس في خدمته في المدينة. الصعوبة الأولى كانت في المستوى الأخلاقي المتدني للمدينة، فالشذوذ الجنسي متفشي بطريقة مريعة، الطلاق منتشر بشكل وبائي. في الواقع في تلك الأيام الغابرة كان يقال عن السيدة اليونانية الراقية من المدينة بأن عمرها بعدد أزواجها. أحد الكتاب قال إن هذه المدينة والتي سكنها 200,000 إنسان جمعت الرذائل الموجودة في القسم القديم من مدينة نيويورك ولاس فيغاس وهوليوود في مكان واحد. إذن واجه بولس كل هذا بإنجيل المسيح. الصعوبة الثانية التي واجهها بولس كانت صعوبة مالية. يخبرنا هذا الأصحاح 18 من سفر الأعمال كيف أن بولس اضطر لأن يعمل بيديه خياما لتوفير احتياجاته الشخصية، وهكذا استطاع أن يسترجع الحرفة التي تعلمها وهو صغير. علم معلمو اليهود أنه إن لم تعلم ابنك حرفة فأنت تعلمه السرقة، وهكذا يتضح أن الحرفة التي تعلمها بولس صغيرا كانت صنع الخيام، صناعة الخيام من جلود أو من شعر الماعز. كان وقتا عصيبا بالنسبة لبولس حتى أنه اضطر أن يعمل لكي يسد احتياجات يومه. الصعوبة الثالثة هي أن بولس كان يعاني من الإحباط الجسدي والعاطفي. سنناقش هذا بأكثر تفصيل لاحقا، لكن من المهم أن نعرف أن بولس كان قد قطع مئات الكيلومترات سيرا على الأقدام، إضافة إلى أنه تعرض للضرب الجسدي واضطر أن يهرب من ثلاث مدن، ترك مدينة لتوه بنتائج قليلة. وفوق هذا وذاك كان وحيدا، رفقاؤه كانوا في مدينة أخرى. وهكذا يصل بولس إلى مدينة كورنثوس بلا موطئ قدم، نقود قليلة في جيبه، وضعه محرج وهو لا يعرف أحدا في المدينة. وما يزيد الأمر سوءا أنه يصل إلى واحدة من أكثر المدن الوثنية فسادا على وجه الأرض. إذن المبدأ الأول هو أن لا يوجد مكان مريح وسهل لنعيش فيه للمسيح، فالصعوبات دائما معنا من نوع أو من آخر. المبدأ الثاني هو أن محبة المؤمنين الآخرين دائما تفيد. مكتوب عن بولس حسب ما قرأنا كيف وجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبريسكيلا امرأته. كثيرون يعتقدون بأن أكيلا وبريسكيلا كانا مؤمنين بالمسيح، كانوا قد قبلوا الإيمان في مدينة روما وكانت كنيسة قد تأسست هناك. نحن نعرف من المقاطع الكتابية الأخرى أنهم كانا زوجين رائعين، عرفا كلمة الله بالقدر الكافي حتى أنهما بآيات قليلة استطاعا تصحيح مسار معلم زائر يدعى أبولوس، هذا من مقطع آخر في الإنجيل، وأنهما سيتبعان بولس إلى أفسس ويصبحان من أعضاء فريق الرسول بولس. أحد الكتاب الذين قرأت لهم منذ فترة قال إن في حياة كل مؤمن مسيحي نوعان مختلفان من الناس، من هؤلاء من يحاول إضعاف العواطف الروحية، وآخرون وهم نفر أصغر هم من يشاركون في إحياء العواطف الروحية. نحن نحتاج إلى كثيرين من النوع الثاني. هذان الزوجان وأعني أكيلا وبريسكيلا كانا من النوع الذي شارك بولس في عواطفه الروحية. ربما تفكر أخي الفاضل وتقول هذا تماما ما أحتاج أنا إليه في حياتي، أين أكيلا في حياتي أنا الشخصية وأين بريسكيلا؟ يا إلهي لماذا لا تقودهما لكي يجدونني؟ لكن إن دققت النظر في هذا الجزء ستكتشف أنهما لم يجدا بولس، بل بولس هو الذي وجدهما. هكذا مكتوب: فوجد، أي بولس، وجد يهوديا اسمه أكلا بنطي الجنس وبرسكلا امرأته. ومكتوب حسب الآية الخامسة من الأصحاح الثامن عشر أنه لما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكدونية كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. من أجزاء أخرى في الكتاب المقدس نعرف أن سيلا وتيموثاوس أحضرا معهما عطايا مالية من المؤمنين في مدينة فيليبي. في الواقع الكنيسة في مدينة فيليبي هي الكنيسة الوحيدة التي ساندت بولس ماليا كما ذكر هو لاحقا. النتيجة كما يذكر العدد الخامس أن بولس استطاع التفرغ تماما كليا لخدمة الكلمة. بمعنى آخر يستطيع وضع إبرته وشعر وجلد الماعز جانبا، ليس عليه الانشغال بصنع الخيام الآن، هو مكرس 100% لخدمة المسيح وخدمة الكلمة، وهذا أمر مبهج. إذن مجيء سيلا وتيموثاوس كان أخبارا مفرحة بالنسبة لبولس. المال موجود لتسديد احتياجاته الجسدية والرفقة الروحية موجودة. أحبائي، لذلك قلت لن يأتي وقت يستغني المؤمن كليا عن وجود مشجعين روحيين في حياته. بولس يحصل على 4 مشجعين في هذه المدينة: أكيلا وبريسكيلا، سيلا وتيموثاوس. المبدأ الثالث هو الآتي: لا توجد فرص كبيرة للخدمة بدون معوقات كبيرة. نقرأ في العدد الرابع عن بولس كيف كان يحاج أو يحاجج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيا. ولكن في العدد السادس نقرأ: وإذ كانوا يقاومون، كانوا يقاومون ويجدفون، ثم نفض بولس ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء من الآن، أذهبوا إلى الأمم. كما أشرت مستمعية، مع وجود أعداد أكبر تزداد المقاومة، هذا ما حصل مع الرسول بولس. وهكذا بعضهم كان يقاوم، والمقاومة كانت برفع القبضة وبالتأهب للانقضاض على بولس، لم تكن مقاومة بالكلام فقط. وهنا بولس يقول: دمكم على رؤوسكم. لقد استعار بولس هذا التعبير من أسفار العهد القديم لأنه لا يريد أن يكون مسؤولا أمام الله عن حياة أو موت شخص آخر، والمعني روحيا، لا يريد أن يحمل دمه على يده. لذلك أمام هذه المقاومة يقول بولس: ولأول مرة دمكم على رؤوسكم. بكلمات أخرى، أنتم مسؤولون، لقد سمعتم الحق، يوما ما ستقفون أمام الله وتعطون حسابا، ولا تلوموا أحدا سوى نفوسكم. ثم يضيف بأنه من الآن سيذهب إلى الأمم. هنا أعزائي نجد التحول في خدمة بولس. في هذه المرحلة بالذات نكتشف كيف أن بولس توجه إلى الأمميين، أي إلى الشعوب غير اليهودية، بينما كان بطرس رسول الختان. وحسب الآية السابعة من الأصحاح الثامن عشر نقرأ كيف انتقل بولس من هناك: وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس، كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع. بولس لم يذهب بعيدا، في الواقع كان اليهود لا يزالون يسمعونه. الآية الثامنة تفيد بأن كريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته. أحبائي، لو كان العدو غاضبا على بولس من قبل، هو الآن متهيج. لماذا؟ كما يعلق أحد الكتاب واسمه وارن ويرسبي، قال في تعليقه على هذه الآية: عرف الشيطان أن بولس كان يغزو المنطقة ويحرر العبيد من يديه. لا توجد أحبائي فرص للخدمة بدون مقاومات مصاحبة لتلك الفرص. هل تريد أن تكون لك مشاكل صعوبات في حياتك المسيحية ناتجة عن أشياء أخرى غير الخطيئة والسلوك السيء؟ عش ليسوع المسيح، عش ليسوع في مكان عملك، احني رأسك قبل الأكل وستثير الأمور. اذكر اسم المسيح كالشخص الذي تكرس حياتك لأجله وستثار المقاومة ضدك. قال تشارلز سبيرجن في هذا الموضوع: الشيطان لا يركل الفرس الميت لكن يركل الفرس الحي. للتذكير أقول بأن المبدأ الأول الذي نخلص إليه من هذه الدراسة هو أنه لا يوجد أبدا مكان مريح وسهل 100% نعيش فيه للمسيح. المبدأ الثاني هو أننا كمؤمنين سنستفيد ولا شك من رفقة مؤمنين آخرين في حياتنا، يشجعوننا روحيا، يشحذون عواطفنا الروحية كما فعل أكيلا وبريسكيلا وسيلا وتيموثاوس في حياة الرسول بولس. أما المبدأ الثالث الذي استخلصناه فهو أن الخدمة الكبيرة ستجد لها مقاومات كبيرة أيضا. الخدمة الأكبر تكون لها صعوبات أكبر وأكثر. المبدأ الرابع هو الآتي: لا توجد لحظة في حياتنا عندما تكون شهادتنا للمسيح في ذروة قوتها ولا نحتاج فيها إلى السهر والانتباه بحرص شديد. أكرر: لا توجد لحظة في حياتنا الروحية عندما تكون شهادتنا المسيحية في ذروة قوتها ولا نحتاج في نفس الوقت للسهر وللانتباه بحرص شديد. نحن نقرأ حسب الآية 8 من الأصحاح 18 الآتي: وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. وهنا جاء صوت الله إلى بولس في رؤيا بالليل يقول له: لا تخف بل تكلم ولا تسكت. ترى لماذا يشجع الله بولس بالكلمات لا تخف ثم يقول له تكلم ولا تسكت؟ هل كان بولس قد ابتدأ يختبر الخوف؟ هل كان ابتدأ يصمت عوض الكلام؟ في الواقع لو درسنا اللغة اليونانية عن كثب سنكتشف أن صيغة الفعل لا تخف هي في المضارع، أي إن بولس كما يبدو كان يعيش خوفا معينا. أخي الكريم، ليس قصدي أن أبرهن لك مهارتي في اللغة اليونانية، أنا لست بارعا فيها أبدا، لكن أود التأكيد بأن صيغة هذا الفعل في اللغة اليونانية تشير بشكل واضح إلى أن بولس كان بالفعل خائفا، والرب يطالبه بأن يترك خوفه، وهذا حدث مستمر أيضا. الوحي المقدس لم يذكر لنا لماذا كان بولس خائفا، لكن غالبا خوفه تأتى مما عاشه في الأيام والأسابيع الماضية. يبدأ بولس الرحلة من مكدونيا، ماذا يحدث هناك؟ يضرب بالعصي ويلقى في السجن، ثم يأتي إلى مدينة تسالونيكي. الرب يعمل هناك، الرب يتحرك، ويأتي الناس إلى الإيمان بالمسيح، وفجأة تموج المدينة بضجة وشغب وتحرض الجماهير للقبض عليه ولقتله، ويضطر بولس لأن يهرب في جنح الظلام. ينتقل من تسالونيكي إلى بيرية، وتنجح الخدمة في بيرية حيث كان الشعب يفحص الكتب ليتأكد من كلام بولس في العهد القديم، إلى أن يأتي سكان تسالونيكي ويحرضون شعب بيرية، ومرة أخرى يهرب بولس ليلا لكي ينجو بحياته. بعدها ينتقل إلى مدينة أثينا، وهناك يهزؤون به فيغادر المدينة أيضا ويصل إلى كورنثوس. وفي كورنثوس أيضا، هذه المدينة الفاجرة، تشتد المقاومة ضد بولس وضد الرسالة التي كان يحملها. ما يؤكد هذا التفكير هو قول الرب لبولس في الآية العاشرة: لا تخف لأني أنا معك ولا يقع أحد بك ليؤذيك. بكلمات أخرى يا بولس، ما حدث لك في المدن السابقة لن يحدث هنا، لذلك لا تخف. هل تعلم مستمعي، أنا أتشجع عندما أقرأ هذه الكلمات عن الرسول العظيم رسول الأمم بولس. لماذا؟ لأني أرى فيه شخصا نظيرنا، لأني أرى فيه إنسانا يحتاج، إنسانا يجوع، إنسانا يضطهد، وإنسانا أيضا يخاف. أتشجع أيضا لأن الله استخدم بولس حتى في ضعفاته، وهو على استعداد لأن يستخدمنا نحن أيضا إن وضعنا نفوسنا تحت إمرته رغم ضعفاتنا. للأسف قوض الخوف من المستقبل قوض ثقة بولس في إرشاد الرب، قوض ثقته أيضا في شجاعته الشخصية. بدأ ذهنه يشرد في تأليف سيناريو لأسوأ الاحتمالات عن المستقبل دون أن يسأل الرب، دون أن يطلب فكر الله. كان متأكدا من تكرر الأحداث لدرجة أن الخوف شل تفكيره، وبالفعل فكر في حزم أمتعته والرحيل بينما الأمور كانت هادئة. أغلبنا يبرع في هذا الأمر، نحن محترفين في تخيل المشاكل والصعوبات والمتاعب، نعرف أن الأمور ستسوء في المستقبل، لكننا نعيش ظروف المستقبل اليوم، ما أن نخلص من محنة حتى ننتظر وقوع المحنة التالية، وأحيانا لا تحدث أبدا. أحبائي، يا ليتنا نأخذ شجاعة وجرأة من مثال بولس الرسول. وقتنا في هذه الدراسة كاد أن ينتهي، لذلك سنواصل الدراسة في هذا المقطع في الحلقة القادمة بإذن الله. أكتفي الآن في الختام بتذكيركم بقول الرب لبولس وبقوله لنا أيضا: لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. أحبائي، الله معنا، وإن كان الله معنا فمن علينا؟ يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.